الرحمة رغم الملامة. أزهر بجلاله بالحسن ينفتن يوسف بجماله.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. ندد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بالمجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال في رفح، محذرا من أن امتداد جريمة الحرب إلى رفح سيكون لها عواقب وخيمة على إسرائيل. جاء ذلك لدى وصول أمير عبد اللهيان الدوحة، حيث سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين حول آخر تطورات الأوضاع في غزة وجرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة المحتلة على أيدي الصهاينة والسبل الكفيلة بإنهاء الأزمة. وتأتي زيارة أمير عبد اللهيان للدوحة كمحطة ثالثة وأخيرة من جولته الإقليمية التي بدأها الجمعة من بيروت ثم قادته إلى دمشق. حذر مفوض منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من اجتياح القوات الإسرائيلية رفح، واصفا أي توغل عسكري فيها بأنه أمر مرعب. وقال المسؤول الأممي إن ما حدث من سفك للدماء حتى الآن في غزة يجعلنا نتصور تماما ما ينتظر لأهالي رفح، ولفت إلى أن التوغل في رفح قد يعني نهاية المساعدات الهزيلة التي كانت تدخل غزة، وأن تنفيذ مثل هذه العملية في رفح في ظل الظروف الحالية يهدد بمزيد من الجرائم. تمكنت كتائب القسام من القضاء على قوة راجلة لجيش الاحتلال مؤلفة من 10 جنود من مسافة صفر في خان يونس جنوبي قطاع غزة. بدورها قالت سرايا القدس إنها نصبت كمينا لقوة إسرائيلية بمنطقة معا جنوبية خان يونس وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح. من جهته أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط وجنديين في معارك جنوب قطاع غزة، وقال إن القتلى هم قائد كتيبة احتياط ونائب قائد سرية وجندي آخر، كما أكد إصابة 9 عسكريين في معارك غزة خلال الساعات الماضية. أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن 3 أسرى إسرائيليين قتلوا من بين 8 الذين أعلن الأحد إصابتهم بجروح خطرة نتيجة الغارات الإسرائيلية على غزة. وكانت كتائب القسام أفادت الأحد بمقتل 2 أسيرين إسرائيليين وجرح 8 بينهم حالات خطرة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة. أفادت مصادر إعلامية باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وفي جنين انسحبت قوات الاحتلال بشكل كامل من المدينة ومخيمها بعد عملية عسكرية استمرت 6 ساعات وشهدت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، كما قصف الجيش الصهيوني منزلا بعد حصاره وسط قرية صير جنوب مدينة جنين. ضربت المقاومة الإسلامية بلبنان 6 أهداف عسكرية للاحتلال الصهيوني بالصواريخ والأسلحة المناسبة، محققة إصابات مباشرة. وطالت الاستهدافات تجمعات لجنود الاحتلال في محيط موقع بركريشة بصواريخ بركان، ومبنى في مستوطنة أفيفيم وآخر في مستوطنة يرؤون يتموضع فيهما جنود الاحتلال، وثكنتي زرعيت وبرانيت، إضافة إلى موقعي زبدين والرادار. تناقلت التقارير الخبرية سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية بريف دير الزور شرقية سوريا، وأشارت التقارير إلى تحليق مكثف للمروحيات الأمريكية في سماء المنطقة، مما يرجح أن الأصوات ناتجة عن استهداف صاروخي طال القاعدة. أكدت منظمة العفو الدولية حصولها على أدلة حول جرائم الإبادة الجماعية للكيان الصهيوني بحق أهالي غزة، وأوضحت المنظمة أن الصهاينة مستمرون في الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني وتدمير عائلات بأكملها داخل القطاع، مشيرة إلى قصف الصهاينة مناطق روج لها على أنها آمنة. انتهى الموجز، في أمان الله.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. بإمكان مستمعين الكرام في اليمن التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15260 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15460 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 19 مترا وبالذبذبة 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة وقدرها 15480 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أما بالنسبة لمستمعين الأعزاء في العراق وسوريا وبلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 25 متراً وبذبذبة قدرها 11820 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون فيما يلي إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في ذكرى الولادة المباركة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامجنا.
اللهم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا طلعت على الدنيا حساما مهندا فعاشتك حينا ثم عاشت على الصدى تمجد قوم بالخلود وإنني رأيت بمعناك الخلود مخلدا حسين ورب اسم إذا ما ذكرته يرن بسمع الدهر مهما تردد أيا واحدا من خمسة إن رأيتهم رأيت بهم في كل وجه محمدا. في واقع الأمر الحسين سلام الله عليه في كل يوم له ولادة جديدة، يعني ما تقدر تقول أنه ولد، لأن الولادة إذا كانت بالمعنى اللي نعرفه يعني انفصال طفل عن أمه هذا مو فرد حدث من الأحداث اللي مثلا يعني بالمستوى اللي احنا نشد عند الحسين، لا، في واقع الأمر الحسين في كل لحظة من اللحظات أنت تقدر تستجلي من معانيه وليدا جديدا، لأن هذا الرجل دنيا يعني في الواقع هو من سنخ النبوات. يعني أنت الآن لما تسمع كلمة الرسول صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، طبعا المفروض المراد من عنده مو التبعيض يعني أنه جزء من عندي، لا، وإنما السنخية يعني من نوعي من سنخي، نبالي، لأن ذاك المعنى تحصيل حاصل، كل أحد يعرف أن ابن النبي، وسيمر علينا خلال البحث مو فرد معنى جديد حتى النبي نوه به، لكن لما يقول مني يعني من جنسي، نبالي، يعني من النوع من الجنس اللي أنتمي إلى من نفس السنخ، يعني عند نفس الخواص. لكن اعتادينا احنا لما نمر بذكر الحسين سلام الله عليه نأرخ لولادته ونأرخ لبدء مجيء الى هذه الحياة، وإلا هو اكو عندنا واحد يدخل الى الحياة ويخرج ولا يشعر بأحد، وعندنا واحد لا يدخل الى الحياة ولا يخرج، لا في الواقع هذا النوع اللي الحسين سلام الله عليه منه، لما يدخل الى الحياة ما يطلع من الحياة، ما يطلع وسيبقى بتأمل شقد حاولت العروش الظالمة وشقد حاول الحكم المزيف أن يقضي على الحسين، أبدا، كل ينتهي يتلاشى ويبقى هذا الرجل قمة صامدة في واقع الأمر. الحسين سلام الله عليه ترك في الدنيا دوي لا يمكن أن ينتزع، لأنه يتوالد في كل يوم في قلوب الأحرار، يتوالد فكرة بعد فكرة، ولا تنقضي الآماد التي تتعلق بوجوده أبدا. وهذا معنى الخلود. بس خلينا نعود إلى الطريقة التقليدية مثل ما يقولون. حسين سلام الله عليه أكو روايتين، رواية أن انولد عام الخندق يعني بدء السنة الرابعة للهجرة، والروايات الأغلب لا تقول بالسنة الثالثة للهجرة، وكانت ولادته ليلة الجمعة. الحسين صلوات الله عليه في الثالث من شعبان، من شهر شعبان، السنة الثالثة للهجرة، النبي صلى الله عليه وآله كان مودي عمته صفية بنت عبد المطلب ترعى الزهراء صلوات الله عليها في لحظات ولادتها، ومجموعة من نساء بني هاشم حولها، وقالهم إذا ولد ولدي أخبروني حطوني بالصورة. وبالفعل ولد صلوات الله وسلامه عليه ليلة الجمعة الثالث من شهر شعبان، وسقط في حجر صفية فتلقت، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله بولادته، وقد ولد على رأس ستة أشهر من حمله. يكاد تقريبا من كتب بالحسين يمر بهذا المعنى ويأكد بأن الحسين مكث في بطن أمه ستة أشهر. هسا البعض قد يتصور أن يريد يخلق من هذه معجزة. لا لا موت. لا هي مو مسألة معجزة، بس أن الحسين سلام الله عليه يعني كتقرير حال أن الولد لستة أشهر. هل يعني يقول ما ولد وليد لستة أشهر وعاش؟ لا، أكو روايات أكو جماعة ولدوا لستة أشهر وعاشوا. بس اللي أريد أقوله أن علماء الأصول، علماء أصول الفقه لما يمرون أكو قد بحث عندهم يسموه دلالة الإشارة. دلالة الإشارة هي ما مقصودة من المتكلم، لكن السامع يفتهمها من طريق الجمع بين دليلين. أوضح لك المعنى، يعني إحنا إن كان مجيء الولد كولد شرعي إيش كثر يصير؟ يعني أنا لما ينولد الولد أعرف أن هذا ابن أبوه ووليد شرعي، يعني نطيه كل الآثار الشرعية. لو مثلا امرأة ولدت لخمسة أشهر ما نقدر نعتبرها ولد شرعي، لكن أقل ما يمكن أن يضفي الشرعية على مجيء الولد ستة أشهر إذا ولد ستة. ليش؟ لأن القرآن بدليل الإشارة أشار لهذا. شلون يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحمله وفصاله 30 شهرا أولئك الأخرى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ف 24 اللي هي حولين كاملين تنطلق من 30 شهر يبقى 6 أشهر أي مدة الحمل. معناه القرآن انطى حد مشروع بحيث أن الولد إذا ولد لستة أشهر فهو ولد شرعي. زين، يعني لو تزوج رجل الآن امرأة وعلى رأس 6 أشهر ولدت ولد ولده شرع، وأنا رتب عليه كل الآثار الشرعية. هاي أقل مدة، وطبعا أكو شروط، الأقل مدة تتبع معها مو يم الشروط، احنا ما لنا علاقة بها، بس المدة يعنينا المدة. زين، ترى أكو رواية عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر موجودة، ويحيى بن زكريا عليه السلام ولد 6 أشهر، يعني أكو موجودة روايات هواية، ومو فرد شيء. يعني أنا شفت هواية بعض الناس يرتب أثر على هاي، ما أشياء ما أستغرب أنا من دولة. يا سيدي الحسين قمة، شنو قيمة الولد 6 أشهر أو الولد 12 شهر؟ لا جودة ولا ينجص هذا الرجل، هذا قمة في جوانب أخرى. لكن بعض الناس اعتاد على أن يهتم بالشكليات أكثر ما يهتم بالمضمون، ولا شنو ماذا يؤثر هذا؟ شنو قيمته في الميزان أن يكون 6 أو 10 أو أقل؟ المهم أن الحد الأدنى الشرعي اللي نقدر نضف عليه اعتبار هو 6 أشهر، أما إذا ولد 6 أشهر هذا ولا شيء. زين، هذا كحد أدنى. الحد الأعلى مش كثر يعني، بحيث أفرض الآن رجل تزوج امرأة ثم توفي، أفرض اشقد نعطي المرأة الحق إذا جابت الولد أن نعتبر ابنها ولد شرعي؟ مش كثر؟ إيه عندنا احنا يعني نجعل يعني فقهاء الإمامية، فقهاء الإمامية يعتبرون أقصى مدة متصورة 10 أشهر، 9 أشهر وشهر يخلوه للاستبراء. معنى الاستبراء شو؟ احتمال الاشتباء، يعني يوم الثلاثة أكو بالاشتباء مثلا في الحمل في العلوق، فكل ما يجعلون 10 أشهر هذا كحد أعلى. بعد 10 أشهر أكو رواية شاذة تقول سنة، لا يعمل بها، اتركه ما سنة، لا يعمل بها. أكثر من هذا لو جاءت بعد ذلك بولد ما يعتبر إلا هذا. بس الغريب أن مثلا آراء المذاهب الإسلامية معروفة، آراء المذاهب الإسلامية آراء واقعا أنا غالبا أضايق لما أريد أستعرضها. ليش؟ لأنه هذه تسبب وصمة للفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي يقوم على علم، ما يقوم على افتراضات ولا يقوم على وهم أو خيال، يعني ما يقوم على شخصطة أبدا. يجيك واحد من الفقهاء من دول الحسن النية فيقول لك أن الجنين ممكن أن يتأخر سنتين ببطن أمه، واحد يقول 4، واحد يقول 8، واحد يوصل للـ20. لا غريب يعني، هذا اللي يألم ويألم يعني. اللي يحب خلي يشوف كتب الفقه في هذا الموضوع، أكو نظريات عجيبة في بابها، يعني نظريات أستغرب أنا، هاي كلها تعتمد على روايات المغني لابن قدامة. اللي يحب يشوف المغني لابن قدامة يستعرض هالآراء، نظريات تقوم على روايات ضعيفة لا سبيل إلى قبولها. يعني احنا أكو عندنا الحكم الشرعي إلى موضوع، الموضوع يختلف، مرة يكون موضوع طبي، مرة يكون موضوع مثلا اجتماعي، مرة يكون موضوع أخلاقي. خلي أقرب لك المعنى، خلي أقرب لك. أكو عندنا بعض الأحكام موضوعها طبي، مثلا الخمرة حرام، هذا حكم. الموضوع شنو؟ طبي، لأن الخمرة بها ضرر، بها مواد الضرب العاقل والضرب الجسد، فالموضوع طبي والحكم شرعي ترتب على الموضوع الطبي. أكو عندنا أحكام مواضيعها نعم أخلاقية، مثلا بيع النجش حرام. بيع النجش شنو جماعة؟ يقعدون يحطون سلعة بالوسط يخدعون الناس، يزودون ما بيناتهم، كانوا يشعرون الناس أن الوضعية طبيعية حتى يجي واحد يتورط يزود. هذا أخلاقي، هذا سرقة، هذا الموضوع أخلاقي صدر عليه الحكم الشرعي. أكو عندنا مواضيع لا، مواضيع طبية، هاي المواضيع الطبية من هالنوع، من نوع الولادة. نرجع إلى المستشفيات نشوف الإحصائية لمدير المستشفيات. أكو حالة تتأخر بها المرأة بحملها أكثر من هالمدة المتعارفة؟ طبعا ما. إذا أنت منين جايب هالنظرية؟ والله هو فلان ابن فلان التراويلي عن واحد مش شلد لي على، تلوت لي العقلية الإسلامية كلها، تلوت لي الفقه الإسلامي كله، والله شنو فلان روى؟ كلام ثالث هذا ما يعتد به. وطبيعي احنا عندما نمر يعني المسألة ننقدها صيانة وحياقة للفقه الإسلامي، وما عندنا اي نظريات في الواقع، نظريات يعني ما تصمد أمام العلم أبدا لا سبيل إلى قبولها. إذا يعني أقصى ما يتصور أن هالمسألة، أقصى خصوصية هالمسألة تتعلق بنقطة حساسة، نقطة العائلة. أرجوك، العائلة هي لبنة في بناء المجتمع. المجتمع يتكون من عوائل، من أسرة. الأسرة إذا لبنة سليمة البيت سليم، إذا لبنة منخورة البيت يوقع. أنت لما تجيني تعطيني نظريات من هالنوع، نظريات عجيبة غريبة. وبالأيام الأخيرة تصدقت العبقرية بعد عن نظريات إضافية، انه يقول لك المرأة يجوز ان يتزوجها جني مثلا، بعد يوم تجي بطنها كبرى والجني بيزوجها. ها؟ عجيب. الكلام عجيب هالكلام. هذول ما أنا الواقع ما أعتب عليه علي. أنا أعتب على أجهزة الإعلام وأعتب على أجهزة الضابط عند الدول الإسلامية. لكن أنت مخرفك وحدك وحيد تضحك في الميلة طعم هذا الكلام هذا تبدأ تلوث عقلية المسلمين بهالكلام الفارغ هذا أكمعة وخير الكلام اللي ما أنت بس تعرف تصلي صوفك اللي يجي يقدر النبي يقبل النبي الكافر جالس نسوي كذا جالس يقدس رسول الله هذه صوتك شايل عليها لكنه النظريات الهدامة هذه ما ثقت في وجهها. الغرض أعود إلى صلب الموضوع. إذن الحسين سلام الله عليه على رأس 6 أشهر ولد. طيب رسول الله صلى الله عليه وآله عود المسلمين لما يولد المولود يجيبوا إلى تباركه يحنكه بريقه يسميه غالبا يسميه يضفي عليه من بركته ثم يسميه يختار له فرد اسم. أولاد فاطمة هم أولاد رسول الله مر علينا خلال البحث هم أولاد الرسول صلى الله عليه وآله. طيب فيختار لهم الأسماء هو لما جابوا للحسين كان مسمي أخوه من قبل الحسن سماه الحسين تصغير الحسن نعم سماه الحسين وكناه كني بأبي عبد الله لأن الأئمة من الصغار يكنون أبناءهم وإحنا كأنه عندنا الكنى والأسماء أفضلها ما حمد وعبد أفضل يعني عبد الله عبد الرحمن مثلا زين. ولما ننطي الأسماء الأخرى معنى العبودية ننطيها من معنى التأدب يعني أيضا على السياق سياق التأدب يعني أنا لما أقول هذا عبد رسول الله مثلا عبد محمد أفرض أو عبد علي مثلا أو عبد الحسين طبعا ما أكو عندنا مسلم يؤمن بالله وبرسوله ويعتقد أن الحسين يخلق إيش دعوة التمسك بهالحرفية إيش دعوة عدم الغوها السطحية أكو عندنا إحنا مسلم يؤمن بالله وبرسوله يتصور أن علي بن أبي طالب أو الحسين أو كذا يمكن أن يضر أو ينفع من دون الله معاذ الله ماذا أبدا هم عبيد مطيعين لله احنا دائما نمدح أئمة أهل البيت أنهم عبيد مطيعون لربهم مطيعون لخالقهم أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأديت الزكاة أمرت بالمعروف نهيت عن المنكر أطعت الله ورسوله من عندنا يعتقد أنه أكو عندنا واحد من أئمتنا يمكن أن يضر أو ينفع من دون الله ما عظم ما عظم هذا الشيء ابدا الى عيد كرامة هي من الله مما خولهم الله مما اعطاهم الله مما وضع تحت تصرفهم نعم فهم عبيد الله هم عبيد مكرمون صالحون دعواتهم مستجابة عند الله محلاتهم او بيوتهم منازل للرحمة فانا لما اريد اسمي عبد الله او اسمي عبد علي مثلا او عبد الحسين طبعا عبد لله بمعنى مخلوق لله هو هاي من الألفاظ المشتركة لكن الألفاظ المشتركة تحدد معانيها القرائن شلون يعني خلي أقرب لك المعنى يعني أنا مرة أشوف لي سبع بالصحراء أقول رأيت في هذا اليوم بالصحراء أسد يعدو المعروف من كلمة أسد يعني سبع مفترس لكن لما أشوف أطب للحمام أشوف لي رجل شجاع أقول رأيت أسدا في الحمام طبعا القرينة تحدد أن الشجاع مو معنى مو مقصود بأسد يعني حيوان مفترس هو من الألفاظ المشتركة الألفاظ المشتركة تحدد معانيها القرائن بالاستعمال تحدد معانيها القرائن القرينة فأنا لما أجي أقول له هذا عبد الحسين مثلا أو عبد الحسن أو عبد الكاظم مو معناه أن الكاظم خلقه لا باب التأدب أني أنا أقدر هالشخصية مثل ما قال لي واحد الآن شلونك أقول له أنا عبدك خادمك أنا أشركت بهذا هذا أشركت بي أنا عبدك خادمك بالعقل هذا أشركت بي وأنت لما تقول لي الله ينزل ليلة الجمعة على ظهر حمار ويتمشى ناجل مع المرأة هذا مو شرك أنا لما أقول عبد الله صار شرك كلام ما له طعم كلام ما له شلون ما أعرف على أي أعود للموضوع إذن كني بهذه الكنية لأن خير الأسماء ما حمد وعبد. طيب، كناه رسول الله صلى الله عليه وآله سمي بالحسين، وعبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه ابني. والتفت لي النقطة، إن الحسن والحسين، النبي صلى الله عليه وآله يقول الحسن والحسين ابناي، ربيتهما صغيرين ودعوت لهما كبيرين، وسألت الله أن يعتقهما وشيعتهما من النار. فيعبر عنهم ابني، هو صح أن ابنه أو لا؟ بلا كلام. هذا المعنى ورد في أكثر من محاورة ومحاورة، وانعكس على أكثر من جانب وجانب. يعني حتى اللي ينتمي للنبي بالأم، أكو عندنا بعض فقهائنا يميل إلى أن يأخذ الخمس مثل ما يأخذ الذي ينتمي إلى النبي بالأب. يقول لك هذا ابن علمي مو ابن عرفي. تمام. يعني أنا الآن لما بنتي تتزوج من أجنبي، طبعا ابنه ما يقولوا له ابني يعني عرفا، لكن ابني علما. شلون ابني علما؟ يعني لو فرضنا بنتي ولدت من أجنبي بنت، يقول لي أتزوج البنت أنا. بنتي دخلت في صلبي، ما يقول لي أنا تزوجتها أبدا. أنا بنتي علميا ماكو أي فرق. يعني الآن الولد ابني يروح يتزوج امرأة أجنبية، لما ابني يتزوج امرأة أجنبية بنت سمو بنتي تعتبر بنتي يعني من طرف، أو بنتي تتزوج رجل أجنبي وتلد ابني. يعني من ناحية علمية كل إشكال ما أكون. الإمام الكاظم كلام الله عليه يقول لنا هارون الرشيد، يقول رسول الله يمكن أن يدخل على بناتي وهن بملابسهن الداخلية مثلا، مو مستسترات، أنت يمكن أن يدخل على بناتك الشكل؟ قال لا لا، أنت تعرف أنه أنا ابنه. شنو معنى تسألني تقول لي شلون يقولون إحنا أولاد رسول الله؟ فعلا أولاد رسول هم أبناء حقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله ولدهم، وإذا كان ولدهم حافظوا نفس الحكم حكم الحرمة. إذن تعبير النبي صلى الله عليه وآله بأن الحسن والحسين ابناي، يعني تعبير حقيقي مو تعبير مجازي من باب الشفقة، لا لا انتماء. وقلت لك الشريف الرضي كان يذهب إلى أن الذي ينتمي إلى النبي عن طريق الأم من حقه أن يأخذ الخمس، لأن الابن يعتبر ولد طالب رسول الله مثل غيره اللي ينتمي إليه. وغير أيضا عندها النظرية، بس المعنى اللي عليه أغلب الفقهاء ملاحظين الانصراف، يسموه الفقهاء دليل الانصراف. يعني احنا الآن إذا نقول فلان ابن فلان ينصرف الذهن إلى الولادة المباشرة أن ابنه، هذا بها الدليل، وإلا ذاك ابن علميا ابنه ما يفتخ عنه، ينتمي إلى النبي صلى الله عليه وآله. وأكثر من هذا، يعني هذا الرجل إذا تزوج علوية بنت رسول الله، يعني ابنة الزهراء سلام الله عليها، يدخل على الزهراء وهي بملابسها، يعني زوجته. فإذا في هذا المعنى النبي صلى الله عليه وآله عندما قال هذان ولداي، هذا قول حقيقي، قول حقيقي تماما. كان يعبر رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما أنهما ابناي، لكن هي هاي الكلمة كانت خطرة جدا، يعني بالخصوص بأيام الأمويين وأيام العباسيين. أيام الأمويين كانت خطرة، وأيام العباسيين كانت خطرة، وكانت أكو محاولات متنوعة لإبعاد الحسن والحسين عن رسول الله. محاولات تنحشر. وشلون محاولات وقحة؟ ترى أكو محاولة قد تلتمس لها وجه، لكن أكو محاولة وقحة. يعني مثلا لما الشيء يذكر، لما تسمع الشعبي يقول أنا أقسم بالله أن علي بن أبي طالب طنزل إلى قبره وهو لا يعرف من القرآن شيء، أرجوك يعني هنجيب هذا شو جاوبه؟ لا لا، يعني وهذا مثل ما يقول الشمس ما لها ضياء. هذا اكو مجال لان تناقشه. اكو نظريات من النوع يجيك ويحمل على ان هؤلاء مو ابناء رسول الله ودول ابناء بنت، وابن البنت شنو ما يمكن ان يعتبر، ويبالغ ويجادل ويلعب ادوار رسول ويجول حتى يبعد اهل البيت. نعم. وصعد معاوية صعد على المنبر بالشام، قرأ هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ها؟ قال تدرون من أهل البيت؟ قالوا لا. قالوا نحن وآمنوا بي. فعلا قالوا لك. وأنت يعني في الواقع يعني وين ما ترى موجود اكو شرائح من الجهال الموجودة في كل مكان، يمشي عليهم الشغل. يعني هي المصيبة ان هج القاعدة الجاهلة، والا الافكار الهدامة اذا اكو قاعدة عندها وعي ما تمشي عندها الافكار الهدامة ابدا. ها؟ يعني كل واحد هذا يدعي أن هو أهل البيت، وذاك يدعي أن سيد، وذاك يدعي أن ابن عم رسول الله، وذاك يدعي أن خليفة المسلمين، وهكذا. وما أكثر الدعاوى. ها؟ فهذا سعد وقالها للكلمة وقالوا له نعم، وقالهم أن ذولا أبرياء عن رسول الله. يعني هاي كانت محاولاته هي دائما، وكانت تمشي من النوع من نوع ما قالهم، قالوا له تسويت حرب صفين، شو عمار بن ياسر انقتل، النبي كان يقول لعمار بن ياسر تقتلك الفئة الباغية، معناه احنا الفئة الباغية. قالوا لا، مو احنا اللي اقتلنا، وعلي بن طالب قتله. شلون؟ قال جابه دبر بين سيوفنا، ليش يجيبه لنا هو؟ ها؟ هو اللي جابه، هو اللي قتله. قالوا له صدق هذا من النوم. فالشيء هاللون من ال يسميه العبث بأفكار الناس، بمدارك الناس، لعبت بالحقائق وتمشيت. يعني هذا اللي ما يستهم أمانة في عنق اللي يستهم. يعني أنا لما أشوف الإنسان أي الفهم، والمفروض أنا في موطن الإفادة لازم أخدم أفيده، مو أشتغل جهلة لأتخذ منه مطية أم تطيها. هاي من النوع. على أي حال، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعبر عنا ريحانتي من الدنيا ولدي ونداي هذان إمامان إن قاما وإن قعدا. أولاه رسول الله صلى الله عليه وآله عناية، وشتب عليه من خواصه شكلا ومضمونا. أما من ناحية الشكل كانت الزهراء ترقصه، أنت شبيه بأبي لست شبيها بعلي، كن كتبش الحول كن كأسنان حلي. لعب الدعبة، ولأن كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبنفس الوقت المضمون اللي عند النبي هو تلقى المضمون. خلنا أضرب لك مثال، يقف النبي ويقابل الدنيا كلها، يقول والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذه الدعوة ما فعلت. ويقف الحسين نفس الموقف، يقول والله لا أعطيكم بيدي أعطاء الدليل، ولا أفر فرار العبيد، مهما تكلفني الموقف في كلفني أنا مستعد أمشي مع التدريب. نفس الصلابة، مشي عمر بن سعد إن بين جنبيه نفس أبيه، هذا حامل خواص أباه. هكذا هو شكلا ومضمونا تحدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكب عليه رسول الله شكله ومضمونه، فكان منها الفلك الطائر، منها الفلك. والله شفت بعض الكتاب عنده تعبير رائع، يقول الحسين جزء انفصل من كوكب النبوة ليمتحن استعداد الكون لقبوله. شاف الكون بعد ما يقبله، اما ان يموت هو نعم وتحيا الدنيا، او تموت الدنيا ويحيا هو، فآثر التضحية، آثر ان يعطي. وفعلا هو سجل النبوات كلها ثلاث، النبوات سجلهم شمعة تحترق لتضيء، يضحي ويقتل ويعطي لتهتدي الدنيا، لتسير على ضوئه، لتسير على أخلاقه، أن يعطي. وفعلا هو سجل النبوات كلها هذا، النبوات سجلهم شمعة تحترق لتضيء، يضحي ويقتل ويعطي لتهتدي الدنيا، لتسير على ضوئه، لتسير على اخلاقه. على اي حال، الامام الحسين سلام الله عليه لما ولد، رسول الله صلى الله عليه واله كان لا يبارح البيت ليدخل الى الحسنين، كانه يريد ياكد ان هالبيت بالذات راح يكون امتداد الطبيعي، ان هالبيت راح يكون امتداد الطبيعي، راح يكون رسالته في الحياه متجسد في هذا البيت. وهذا ما حرص رسول الله صلى الله عليه وآله عليه، كان دائما ينوه لي يطلع الحسن والحسين على كتفيه، تلقى يوم من الأيام أبو بكر قال نعم الجمل جملكما، فقال النبي ونعم الراكبانهما وأبوهما خير منهما. يطلع بين الصحابة للحسين يمسكه من يديه يقول له حزقة ترقى عن بقى ويداعبه، يقول هذا ريحانتي من الدنيا، أحب الله من أحبه وأبغض من أبغضه. وسامة بن زيد يقول عندي مشكلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا راجع بيها نص الليل طرقت عليه باب بيته، خرج إلي النبي ومشتمل تحت أزاره على شيء، شنو هذا الشيء ما أدري، بس أشوف أنني مو مرتاح بضبطه. قلت له حجداك يا رسول الله، انا اشوفك انت مرتاح. كشف الرداء قال لي ولداي ادركهما النوم ناما عندي. يقول لاحظ شفت الحسين على جانب الايسر والحسن على جانبه الايمن وقد احتضنهما، دائما لا يفارقهما، يابى ان يبتعد عنهما، يريدهم يترعرعان على هذا الصدر، ياخذان من هذا النبع، ينتهلان من هذا العطاء، ويحرص على ان يضع بصماته عليهم. وفعلا وضع بصماته عليهم. فتأمل اذا كان رسول الله صلى الله عليه واله بعث وحمل ونهض، حمل على يديه مش على الهدايه، اذا كان النبي مؤسس، جاء الحسين مجدد فعلا مجدد. شلون يعني؟ انت لا تنسى ان النبي صلى الله عليه واله جاء ليؤسس حريه الانسان. الآن لما نرجع إلى الوثيقة اللي أعلنها النبي صلى الله عليه وآله، أعلنها في خطبة الوداع، صعد على المنبر في مكة المكرمة وأعلن حقوق الإنسان، قال للناس أي يوم من هذا؟ قالوا لا أعظم الأيام يا رسول الله. قال أي بلد؟ قالوا أعظم البلدان. قال أي شهر؟ قالوا أعظم الشهور. أي بيت؟ قالوا لا أعظم البيوت. قال إن حرمة المؤمن أفضل عند الله من بلدكم هذا، في بيتكم هذا، في يومكم هذا، في شهركم هذا، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأعلن مبادئ الإنسانية، لما أعلنها النبي أصلها حتى تكون دستور تمشي مع الكون. وصل الأمر إلى أن انتهى إلى أن يبايع الناس الأمويين في واقعة الحرة، يجيبوه خلي بايع. أبايع مثلا أنا رعية للخليفة؟ لا، بايع على أساس أنك عبد، أن يتحكم يجيد بدمك ومالك وعرضك. نعم. إذن الحسين سلام الله عليه شاف أن ما أسسه رسول الله وما وضعه النبي في هذه الأرض ليكون دستورا خلاص راح يتلاشى، فوقف يعلن يجدد تلك النهضة حتى يعيد للناس كرامتهم، حتى يعيد الى الذين شلبت حريتهم حريتهم تعادلهم، وهكذا. اذا اكو تجديد فيما اسسه رسول الله صلى الله عليه واله. رسول الله ولج الوجود، والوجود يعثر جبينه على اعتاب الاصنام. نعم، على اعتاب الاصنام يعثر جبينه. إجا الحسين سلام الله عليه شاف الناس يعثرون جبينهم على اعتاب الامراء الجائفين. نعم. فاراد سلام الله عليه ان يقف موقفا يحرر فيه ذلك الجبين من ان يعفر على الذل وعلى الطغيان باعتاب الطغيان. نعم، وقف يقابل الطغيان في اعتى صوره. وقف سلام الله عليه يشحد عديمه الناس ويقولهم الا وان الدنيا قد ادبرت، وتنكر معروفها وذهبت حذاء ولم يبق منها إلا صلابة كصهارة الأناء وخفيف عيش كالمرعى الوليد. ألا تنظرون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب امرؤ في لقاء ربه محقا؟ إني لا أرى النور إلا سعادة والحياة مع هؤلاء الظالمين إلا شقاء وضرما. يقول لنا بالحديث كان هذه الأبيات قيلت لي وقد كان فوت الموت سهلا فرده إليه الفطاء والمر والخلق الوار ونفس تعاب الظلم حتى كأنه هو الكفر يوم الروح أو دونه الكفر فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر تعدى ثياب الموت عمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. حمل النبي رسالته وجاء ليؤصل عند الناس أن الحياة حياة الروح، لأن الدنيا غارقة بالمادة غارقة بالتردي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله يبينهم أن الذي يحيا نعم هو الروح، لا تشوفون هذا ينقتل في سبيل الله القطع جسمه تمام التقطيع التقطيع وصل للجسم لكن الروح ما يقطعها ما يصل إليها الشيء. فصلح القرآن أعلنها ورفع حقيرته بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ليعلم أن الجسد ما هو إلا وعاء وأن الحياة حياة الروح وأن الخلود الخلود الروح والجسد سواء مات بساحة حرب أو مات على فراش سيتلاشى ويتحول إلى تراب، لكن الذي لا يموت الروح هي التي سنبقى خالدة، الموقف هو الذي سيبقى خالد. وإذا الحسين يجسد هذا المعنى جاء ليؤكد امتداد جاء ليجدد. فإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقد ممرئ بالسيف بالله أفضل، وإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل. وهكذا إذن ليلى ما نقول أنه ولد الحسين، لا، ولد الدنيا بما تحمل من قيم بما تحمل من مفاهيم ومعايير، ولد إسلام يمتد ليرجع الناس إلى الجذور إلى الوقت الذي حمل فيه رسول الله الزاد للإنسانية. راجع الحسين ليعيد الدنيا إلى بهجتها إلى رونقها إلى أيام الرسالة. فإذا الزهراء صلوات الله عليها في مثل هذه الليلة أو في مثل هذا الوقت من سنين ولادة الحسين إنما وضعت الانسداد لرسول الله، إنما وضعت الدنيا التي تتصل بجذورها بدنيا النبوة. نعم، بس كانت عند ولادتها مثل ما قلت لك صفية بنت عبد المطلب كانت إلى جانبها ومجموعة من نساء بني هاشم ومجموعة من نساء النبي أيضا. لأن كنا إلى جانب الزهراء ساعة البلاد عند ولادة الحسين. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عما يا الله. اللهم اعطنا من كل خير اعطيت منه محمد وآل محمد وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. اللهم عافنا في من عافيت ولا تبتلنا في من ابتليت وتولنا برحمتك في من توليت. اجعل اللهم هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم وتغمد فقيدهم برحمتك، وإلى روحه وأمات الجالسين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
فدونك طرا تركت الوجود ولست أبالي بأي مصير. إذا ضج قلبي برين الذنوب فلا تلقني في دياج السعير. إلهي فقد أوهمتني الدروب وما عدت أدري بأي أسير. فخذ بيدي نحو ساحر ولا تأخذني بما قد مضى، فإني منيب بك مستجير. أعني إذا ما أغلت يدي لجيدي حين يدق النفير، وعفر مني جبين الندي فخر سجودا لرب قدير. وعزك لا لا يخيب الرجاء إذا ما وقفت بباب المجير. فما من كريم يرد الدعاء وإني أتيت بكف الفقير، وإني أتيت بكف الفقير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. جاء في وصية وليد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام إلى عبد الله بن العباس: أما بعد، فإنك لست بسابق أجلك ولا مرزوق ما ليس لك، واعلم بأن الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، وأن الدنيا دار دول، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك. ومن وصيته لولده الحسن عليهما السلام: يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. من غرر الأجوبة. سأل رجل من أهل الروم عما لا يعلمه الله، وعما ليس لله، وعما ليس عند الله، فأجاب الإمام علي عليه السلام: أما ما لا يعلمه الله فلا يعلم أن له شريكا ولا وزيرا ولا صاحبة ولا ولدا، وشرحه من القرآن: أتنبئون الله بما لا يعلم؟ وأما ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد، وأما ما ليس لله فليس له ضد ولا ند ولا شبه ولا مثل.
حبيب الله يا رسول الله،
يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله، يا شفيع الخلق يا سيد الرسل، يا حبيب الله يا رسول الله.
تنطق الحرف شدا، ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين، يشد القلب سنا وجهك القمر،
يا حبيب الله يا رسول الله،
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى، له الأرواح وقال